يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. نحمد الله تبارك وتعالى على تجدد لقائنا مع أحبتنا عبر هذه الإذاعة وضمن مجالس التعليق على كتاب أصول السنة للإمام أحمد عليه رحمة الله تبارك وتعالى. وكنا في آخر لقاء من هذه اللقاءات الطيبة، توقفنا عند ذكر الإمام أحمد عليه رحمة الله تبارك وتعالى، حكم الطاعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بعد بيانه أن جواز مقاتلة اللصوص والخوارج، وهذا من الجمع بين من ابتلي بالشهوات ومن ابتلي بالشبهات، لأن اللصوص إنما أتوا من جانب شهواتهم فتعدوا على غيرهم، وتعدوا بهذا على حدود الله تبارك وتعالى الذي حرم عليهم أرزاق الخير الغير المعصومة والمحروزة، وهذا تعدى على هذا كله وخالف أمر الله تبارك وتعالى، ولهذا استحق حدا من حدود الله تبارك وتعالى، ألا وهو القطع، أي قطع اليد. والثاني ما تعلق بالخوارج وبيان جواز قتالهم ومقاتلتهم لعظيم شرهم وكبير فسادهم في الأمة، وهذا لا يخفى إلا على مكابر أو من كان على شيء من ضلاله من ضلالهم، لأنه إذا كان كذلك فإنه لا يبصر هذه الحقائق ولا يقف عند هذه المعاني. نسأل الله العفو والعافية. ثم بعد ذلك ذكر حكم الطاعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، تعريجا أو تثنية بالطائفة الأخرى التي هي من أخطر إن لم تكن أخطر الطوائف الضالة في هذه الأمة، وهم الرافضة الذين جعلوا دينهم مبناه على الطعن في أصحاب رسول الله وخيرة هذه الأمة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. ولهذا اشتد نكير أئمة الحق على مثل هذه الطوائف تحذيرا للأمة من شرهم ومن شر أعمالهم. العبرة ليست بأسمائهم وأوصافهم فحسب، إنما العبرة أن يحذر المسلمون جميعا من شر الطائفتين، من شر الطائفتين الخوارج وشر اعتقادهم، والرافضة كذلك. ولهذا فإن من وقع في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني سواء بذكر مساوئهم أو مساوئ حتى واحد منهم، فهو عند أهل السنة عند أهل الحق مبتدعا وعلى هذا كذلك من وقع في أمهات المؤمنين. والرافضة اتفقت كلمتهم على الطعن في أمنا عائشة الطاهرة المطهرة بنت الصديق رضي الله تعالى عنهما. وهذا الذي كان عليه سلف هذه الأمة، وهذا في الحقيقة هو ميزاننا ومعيارنا، دائما وأبدا نرجع إليهم وننهل من حياضهم رحمة الله تبارك وتعالى عليهم جميعا، لاعتقادنا أنهم التزموا الحق المبين سواء في معتقدهم أو في منهجهم أو في سلوكهم، لم يخالفوا ولم ينحرفوا قدر أنملة، بخلاف غيرهم الذين تلاعبت بهم هذه الأهواء وضلوا سبيلهم لأنهم اتخذوا أئمة لا يهدونهم إلى الحق ولا يسيرون على نهجه، فضلوا وأضلوا كما أخبر بهذا نبينا عليه الصلاة والسلام. وفي هذا الباب لنقف على مثل هذه الأصول وهذه الحقائق، نذكر ما أخرجه الإمام اللالكائي في كتابه العظيم أصول الاعتقاد، وهذا بسنده أن عتبة بن عبد الله الهمداني القاضي كان بحضرته رجل ذكر عائشة، ذكر أمنا عائشة بذكر قبيح من الفاحشة، فقال: يا غلام اضرب عنقه. قال لغلامه: اضرب عنقه لهذا الضال المنحرف، لهذا المتطاول، لهذا الطاعن في الطاهرة المطهرة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. فقال له العلويون: هذا رجل من شيعتنا، كانوا بحضرة القاضي. والعلويون في تلك الفترة ليست مذمة في الحقيقة، كانت تشريفا، لأن العلوي من ينسب إلى علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وعلي سيد من سادات الصحابة، رابع الخلفاء الراشدين، وابن عم رسول الله، وختنه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. النسبة إليه تشريف، لا كما يعتقده بعض المخلطين. قال مجلس الإمام مالك: غالب من يحضره من العلويين، ثم يعرج على هذا بقوله: أي من الشيعة، وهم مبتدعة. قال: فلا ضير أن يحضر مجالس السني أمثال هؤلاء، ويريد أن يقعد لهذا. ما هوش قال هذا الأثر أو هذه الحادثة ومر عليها وترك فهمها للموفقين من عباد الله تبارك وتعالى، لا لأمثاله، إلا أنه زادها بسطا وشرحا وتقريرا بعد ذلك. ونهاية هذا الأمر ألا يكون إنكار على من يحضر مجالسه المبتدعة، كيف لا يكون إنكار؟ والله لو كان صادعا بالحق ما جلس إليه صاحب هوى أبدا. ولهذا نحن دائما ننبه إخواننا على هذا، على مثل هذا الأمر. السكوت على الباطل هو الذي يجمع أمثال هؤلاء في مجالسكم. ولهذا لما لاحظنا بعض إخواننا يحضر مجالسهم هؤلاء السرورية، نبهناهم على مسألة بيان الحق في هذه المسألة. قلت لأحدهم: تكلم في موضوع عدم جواز الإنكار العلني على ولي الأمر، لن يبقى عندك أحد منهم. ولا أدري إذا كان فعل هذا أو لم يفعل. فهذا هو المنهج، وهذا منهج سلفنا، هذا منهج سلفنا، وهم قدوتنا في هذه المسائل كلها. فقال هذا من العلويين: هذا رجل من شيعتنا، يعني يظن أن هذا يشفع له عند هذا الإمام والقاضي السلفي رحمة الله عليه. فقال: معاذ الله، هذا الهمداني، معاذ الله، هذا رجل طعن على النبي عليه الصلاة والسلام، كيف يكون من شيعتكم وهو يطعن في نبينا عليه الصلاة والسلام؟ ثم تلا قول الله تبارك وتعالى: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم، الله جل وعلا كما اختار له خير الناس أصحابا له، اختار له خير النساء زوجات له صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لم يكتفي بهذا هذا القاضي، بل قال بعد ذلك: فهو يعني هذا القائل فهو كافر فضربوا عنقه، فضربوا عنقه. وهذا في الحقيقة لعل القاضي كان عالما بحقيقة أمره وبحاله، أن طعنه في أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها على اعتقاد، وهذا الاعتقاد من أبطل الباطن، يعاقب عليه من وقع فيه أشد العقوبة، نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. ولهذا اتفقت كلمة أئمتنا على أن أصحاب الأهواء قوم أشهدوا بالزور، كما قال الإمام الشافعي رحمة الله تبارك وتعالى عليه وعلى سائر أئمتنا. ونص آخر أورده كذلك اللالكائي في هذا الجزء عن إمام أهل السنة الإمام الشعبي رحمة الله عليه، حيث قال مخاطبا مالك بن مغول الكوفي وهو ثقة ثبت يعني من الأئمة روى له الجماعة، قال: يا مالك، يعني تواصي الأئمة فيما بينهم، هذا هو الواجب، لأن الأئمة قدوة لغيرهم، فإذا لم يكن هذا الخير وهذا الفضل فيهم كيف يكون في غيرهم من سائر الناس؟ ولهذا دائما وأبدا ننصح إخواننا أن يتقوا الله عز وجل في سائر إخوانهم، وأن يتراحموا فيما بينهم، وأن يرفعوا خلافاتهم التي بينهم والتي تؤدي إلى تلك المفاسد المردودة شرعا والمبغوضة إلى ربنا تبارك وتعالى من التدابر والتقاطع والتفرق، أن يرفعوها إلى كبارهم، إلى عقلائهم، إلى علمائهم، لعلهم يصوبونهم، ولعلهم يصلحون ذات بينهم، لا أن يصروا على القيل والقال وتبادل التهم هنا وهناك. المسائل العلمية تطرح كمسائل علمية يبث فيها العالمون بما يتعلق بها من أحكام وقواعد وما إلى ذلك، يخرجون بعد ذلك بالنتيجة المرضية التي فيها موافقة للحق من جهة، وفيها قطع لدابر الشر من جهة أخرى، فيقومون من مثل هذه المجالس وهم متآخين متصالحين فيما بينهم. ما الذي يمنع من هذا؟ ما الذي يحول دون هذا؟ والله الذي يرفض مثل هذا ويقول أنا لا أجلس إلى فلان ولا أجلس مع فلان، ثم هو في هذه الوسائل يتطاول على هذا ويسيء إلى ذاك بمثل تلك الألفاظ النابئة والألقاب القبيحة، هذا لا يريد خيرا لجماعته، لا يريد خيرا لدعوته، لأن مريد الخير يسعى فيه، يسعى للجمع ولا يسعى للتفريق. أنا هذا الذي أعتقده، وهذا الذي أدين ربي به، وهذا الذي تعلمته عن علمائي وكباري رحم الله أمواتهم وحفظ أحياءهم. يدعوننا دائما وأبدا إلى الاجتماع والجماعة، وهذا هو ديننا في الحقيقة، وهذا هو منهجنا. ألسنا ندعي أننا من أهل السنة والجماعة؟ أهل السنة في لزومهم سنة النبي عليه الصلاة والسلام، في اجتهادهم فيها، في تحقيقها علما وعملا ودعوة. والجماعة نجتمع على هذه السنة، ونجتمع على هذا الخير، ونجتمع على ما عليه سلفنا وأئمتنا وعلماؤنا. ومن شذ شذ في النار في هذا الباب، نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. نعود لهذا الأثر السلفي، نعايش هؤلاء الأئمة ونتعلم مما وقع بينهم، ونلتزم خطهم ومنهجهم. قال يا مالك، يحدثه الشعبي رحمة الله عليه، لو أردت أن يعطوني رقابهم عبيدا أو أن يملأوا بيتي ذهبا على أن أكذب لهم على علي رضي الله تعالى عنه لفعلوا، ولكن والله لا كذبت عليه أبدا يا مالك، إنني قد درست الأهواء كلها فلم أرى قوما هم أحمق من الخشبية، لو كانوا من الدواب لكانوا حمرا، ولو كانوا من الطير لكانوا رخما. والرخم نوع من أنواع الطير، يعني يعرف بأنه يتردد كثيرا على الأماكن القذرة، ولهذا اختاره هذا الإمام العلم رحمة الله تبارك وتعالى عليه. وهذه ميزة أهل الأهواء دائما وأبدا. قال ما لم أرى قوما هم أحمق من الخشبية، والخشبية هم الرافضة الشيعة. قال لو كانوا من الدواب، هذه العباد هذو لو كانوا من الدواب لكانوا حمرا، وهذا يقال في كل من اتصف بمثل هذا من أصحاب الأهواء، ولو كانوا طيرا لكانوا رخما، وهذا لشدة ضلالهم وتعصبهم. إذا خاطبته كأنك تخاطب بهيمة، نسأل الله العفو والعافية، لا يسمعون ولا يرجعون ولا يرتدعون. تخاطبوا بالنص النبوي بالحديث، أنت تكمل كلامك يقول لك ولكن قال فلان، ولكن قال فلان. يا عبد الله اسمع حديث نبيك. هؤلاء الذين ابتلينا بهم في قضية الإنكار العلني كيف قاموا علينا؟ ها تتصور يكون واحد سلفي يدين الله تبارك وتعالى باتباع الدليل يهجرك لأنك تمسكت بقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة الذي أمر بعدم إبداء ذلك علنا؟ لما أمر أمته أن من كانت لديه نصيحة لذي سلطان فلا يبديه علانية ولكن ليأخذ بيده، هذا نص حديث رسول الله، يهجرك لأجل هذا، لأنك وافقت نبيك وخالفت شيخه. معلش حتى لو خالفت أنا الشيخ، هو اجتهد فيه، نسلم هذا أنه اجتهاد، هو في الحقيقة لا اجتهاد مع ورود النص. ما تقول لي لا فعل هذا الصحابي الفلاني، حاشا للصحابة أن يخالفوا أمر رسول الله، لكن المخالفة في فهمك السقيم وتنزيلك البعيد لآثار الصحابة. وتحديناه في كل ما أورده معترضا به على حديث عياض أن يكون هذا على ما ذكره علماؤنا، يعني إنكار علني في غيبة السلطان، في غيبة السلطان هذا الذي أحدثوا به فتنة عظيمة. وهكذا في كل مرة يجينا أمر ونختلف في مسألة ولا يكون سبيلنا إلى رفعها وجمع الكلمة التحاكم إلى النصوص الشرعية وإلى ما كان عليه سلف هذه الأمة وأئمتها، نبقى هكذا ندور ونحوم حول ألفاظ جانبية ومسائل فرعية لا علاقة لها بلب الموضوع ولب الخلاف، كما هو الحال بالنسبة لمسألة الساعة، أنا نسميها مسألة الساعة، نختلف في قضية الأخذ عن المجاهيل، هذه نختلف فيها، ونصوص الكتاب والسنة تدل عليها. احنا من اللي عرفنا السلفية عرفنا أن هذه السلفية من أعظم أصولها قول الإمام ابن سيرين والذي عليه الصحابة والتابعين وتابع التابعين، إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. ومن العجيب في الأمر أرسل لي أحدهم، يعني ما أدري، هكذا تعقيب على بعض من بين، لا أقول خالفهم أو عارضهم، القوم الآن مشكلة، عندنا مشكل كبير في توضيح المفاهيم ومعرفة حدود الألفاظ. الناس لا يفرقون بين الطعن والرد، لا يفرقون بين الرد العلمي، الرد المؤسس، والرد العاطفي، هكذا يرد عليك. من أغرب ما قرأت في هذا، يرد أحدهم على فلان، كيف أنت ترد علينا؟ من أنت؟ وعمن أخذت؟ هو أصلا الخلاف على هذا الأول الذي هو مجهول، المجهول يطالب المعلوم أن يعرف عن نفسه، وإحنا هؤلاء طلبتنا نعرفهم ونعرفهم على خير. بعضهم ربما لما جلس عندنا أو عرف بالطلب عندنا، ما كنت أنت ولدت أصلا بعد هذه السنوات، وبعد تقديم مشايخك لأمثال هؤلاء الذين ما علمنا عنهم إلا خيرا، وما عرفناهم إلا بالخير والطلب والاجتهاد فيه والرحلة إلى العلماء ومجالستهم. هؤلاء نشهد لهم بهذا، لما كان في نعومة أظافره اجتهد بنفسه وأتم حفظ كتاب الله جل وعلا، ثم اجتهد وخرج في الطلب في بلده وخارج بلده سعيا في تحصيل هذا الخير والانتفاع والنفع بعده، وقد ظهر نفعه لإخوانه في أماكن كثيرة ومدارس متعددة تشهد له بمتون شرحها وأتمها بتوفيق الله جل وعلا له ولإخوانه. ثم تأتي أنت لتقول عمن درس أين درس؟ والله هذه مهازل يا إخوان. اقبلوا الحق، وحتى إذا لم تقبلوه تأدبوا مع إخوانكم، مع غيركم. أنا أعرف أحدهم كان دائما يأتي من مدينته، تبعد عن العاصمة بمئات الكيلومترات، ليأخذه إلى التدريس في مدينته وعقد المجالس العلمية، ثم لما تأتي الفتنة يكون أول الراكبين وينشر ما فيه طعن فيه. أليس هذا من الظلم؟ أليس أمثال هؤلاء يقال فيهم ما قاله الإمام الشعبي عليه رحمة الله في هؤلاء الضلال من الرافضة؟ نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. فلنتق الله في أنفسنا يا إخواننا، والله ثم والله ثم والله، إننا لا نريد إلا الخير واجتماع الكلمة. والله ما عندنا عداء لا لهذه القنوات ولا للقائمين عليها. نحن نبهنا على مسألة وعلى أصل، هذا الأصل هو الذي سمعتمه، الكتابة بالأسماء المستعارة لمصلحة ولملابسة ولظروف، هذا سبق أن تكلمنا فيه وبيناه ونقلنا كلام علمائنا فيه، ولكن ليس هو الأصل، ليس هو الأصل. وكان هذا احنا مشينا عليه في مواقعنا، الموقع المعروف بسلفيته. بعضهم ربما ما يقدر أنه يكتب باسمه، نقول له عادي استعمل اسما مستعارا يدل على حقيقة، مثلا عبد الله التلمساني، وهو حقيقة عبد الله وهو تلمساني، ما ذكر اسمه لملابسات الجميع يعرفها. أو من كان على دراية بواقع دعوته يعرفها، حتى نفرق بين من كان هذا حاله وبين الجاهل الذي يندفع بعاطفته ولا يتريث في تقرير المسائل التي يقررها بتلك الصفة وبتلك الجرأة، حتى أنهم أخرجوا السلفية عن سلفيته لأنه قال لا يؤخذ عن المجاهيل. أليس هذا من العجب العجاب؟ أليس هذا من العجب العجاب؟ نسأل الله العفو والعافية. على الأقل هذه مسألة اختلفنا فيها، معليش اختلفنا فيها، أنت تمشي بما تعتقد. بعض الأشخاص ولا بعض الطلبة ولا بعض الدعاة قد نختلف فيه. أنا والله لا أزكي أحدا لا أعرف دينه أو منهجه، حتى وإن تكلم في مسألة بالحق، تكلم في هذه المسألة بحق، أسأل الله أن يكتب له الأجر، لكن لا أعطيه هنا تزكية. له موقف معين صدع فيه بالحق، موقف مشرف، لكن لا أعطيه تزكية. بعضهم هو من جهة موقف مشرف، ومن جهة أخرى يدافع عن أهل البدع والضلال كما يفعل ذاك الذي يدعي السلفية والدفاع عنها، وهو يدافع عن حماس ويطعن في علماء أهل السنة لأجل ذلك. هذا مثله يزكى؟ نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. ولهذا مهم جدا أن نفهم هذه الأصول من أصول السنة، وأن نفهم طريقة السلف في تقريرها والدعوة إليها. ألا يتساءل أحدنا من هذا هذا الأصل الذي ذكره الإمام أحمد وأدرج فيه مع اللصوص الخوارج، وعرج على الروافض لأن هؤلاء شر من أولئك جميعا، أصحاب الأهواء أشر من أصحاب الشبهات، يعني مرضى الشبهات. ولهذا أورد كذلك الشيخ رسلان بابا عند هذا الأصل أعجبني كثيرا، ذكر فيه الأثر الذي أورده كذلك الخلال أو اللكائي والإمام الخلال في السنة عن الإمام الشعبي، هذا عنون له بعنوان أوجه الشبه بين اليهود والرافضة. قال: وقال الشعبي رحمه الله: أحذرك الأهواء المضلة وشرها الرافضة، يعني شر هؤلاء الطوائف هم الرافضة، وذلك أن منهم يهودا يغمصون الإسلام لتحيا ضلالاتهم، كما غمس بولس بن شاؤول ملك اليهود في النصارى. يعني حقيقة هؤلاء، لأنه الأول من بدأ هذه البدعة وهذا الهوى عبد الله بن سبأ، وأصله يهودي، وأصله يهودي ادعى الإسلام ولبس لباس الإسلام وزعم أنه أسلم، واغتر به من اغتر من الناس من السفهاء والأراذل، فأضلهم عن سبيل الله تبارك وتعالى. هذا كيف يكون يهودي يصبح فينا إماما؟ معليش، أسلم، هذا نجى نفسه، نجى نفسه في الدنيا والآخرة إذا صدق في إسلامه، أما أن يسلم ويصبح إماما هذا هو بداية الضلال، نسأل الله تبارك. وهكذا كان الحال بالنسبة لهذا الرجل، وفي السابق بالنسبة لبولس، بولس ادعى النصرانية ودخل فيها بضلاله الذي كان عليه، يعني حرفها تحريفا ظاهرا. قال الشعبي: لم يدخل الإسلام رغبة ولا رهبة من الله، يعني ما قصدوا بهذا وجه الله. وكذلك قال شيخنا الشيخ ربيع حفظه الله تبارك وتعالى بالنسبة لبعض أهل الأهواء والبدع، يظهرون السلفية لا رغبة فيها ولا رهبة من الله تبارك وتعالى، ولكن مقتا لأهل الإسلام، وأولئك مقتا للسلفيين وطعنا عليهم، يدخلوا حتى بعد ذلك يحدثون الفرقة ويحدثون الشر ويحدثون الفساد العظيم، نسأل الله العفو والعافية. قال الإمام الشعبي: فأحرقهم علي بن أبي طالب بالنار، ونفاهم في البلدان، منهم عبد الله بن سبأ نفاه إلى صابات، وعبد الله بن شباب نفاه إلى جازت، وأبو الكروش وابنه، وذلك أن محنة الرافضة محنة اليهود. محنة الرافضة في هذه الأمة محنة اليهود في الأمم السابقة. ثم ذكر أوجه الشبه. قال: قالت اليهود: لا يصلح الملك إلا في آل داود. وقالت الرافضة: لا تصلح الإمارة إلا في آل علي. وقالت اليهود: لا جهاد في سبيل الله حتى يخرج المسيح الدجال أو ينزل عيسى من السماء. وقالت الرافضة: لا جهاد حتى يخرج المهدي ثم ينادي مناد من السماء. واليهود قال: يؤخرون صلاة المغرب حتى يشتبك النجوم. قال: وكذلك الرافضة. وهذا دليل هذا الضلال والانحراف. أورد والحديث الإمام الشعبي والحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال أمتي على الفطرة ما لم يؤخر المغرب حتى تشتبك النجوم. وهو حديث صحيح. قال فيه الشيخ رسلان: حسنه الألباني عليه رحمة الله تبارك وتعالى. هذا من أوجه الشبه بين اليهود وبين هؤلاء الضلال، كفانا الله شرهم. قال: واليهود يولون عن القبلة شيئا، يعني لا يستقبلونها تماما، وكذلك الرافضة. واليهود تسدل أثوابها، وكذلك الرافضة. عندهم السدل حتى في صلاتهم. وقد مر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل قد سدل ثوبه فقمصه عليه. واليهود حرقوا التوراة، وكذلك الرافضة حرقوا القرآن. واليهود لا يرون على النساء عدة، وكذلك الرافضة. واليهود يبغضون جبريل عليه السلام ويقولون هو عدونا من الملائكة، وكذلك طائفة من الرافضة يقولون غلط بالوحي إلى محمد صلى الله عليه وسلم، يعني ولم يجعل الرسالة في علي رضي الله تعالى عنه. وفضلت اليهود والنصارى على الرافضة، قال: بخصلتين. يعني اليهود والنصارى أفضل من هؤلاء الأشرار. لما؟ قال: سئلت اليهود: من خير أهل ملتكم؟ قالوا: أصحاب موسى عليه السلام. وسئلت الرافضة: من شر أهل ملتكم؟ قالوا: أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. وسئلت النصارى: من خير أهل ملتكم؟ قالوا: حواري عيسى. وسئلت الرافضة: من شر أهل ملتكم؟ قالوا: حواري محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أليس هؤلاء أشر من اليهود والنصارى؟ نسأل الله تبارك وتعالى أن يجيرنا من الضلال وأهله، وأن يبعد عنا الأهواء وأصحابه. يعني الأهواء كلها شر، ولكن الحذر، والحذر من أشرها، وهؤلاء هم أشرها: الخوارج من جهة، والرافضة من جهة أخرى. نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. وهذا ما المعرفة بأحوالهم، هذا لا شك أنه لأجل البعد عنها واجتنابها ولتستبين سبيل المجرمين، قال الله تبارك وتعالى في هذا. ولهذا من فقه الإمام أحمد أنه بعد هذا أورد أصلا في التحذير من النفاق، والنفاق شر عظيم، وهو كفر بالله تبارك وتعالى. هذا بالنسبة للنفاق الأكبر، النفاق الاعتقادي. ولهذا شبهه النبي صلى الله عليه وسلم يعني المنافق بالشاة العائرة، كما جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث ابن عمر، قال أي النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكرهم، قال مثل المنافق كمثل الشاة العائرة بين الغنمين، تعير إلى هذا مرة وإلى هذا مرة، لا تدري أيهما تتبع. يعني كما مثل ما نقول احنا بالدارجة نتاعنا، تلفت لها، لا هي عارفة تتبع هؤلاء ولا هي عارفة تتبع أولئك، بين مترددين كذلك هؤلاء يترددون بين أهل الحق وأهل الكفر، بل يظهرون أنهم مع أهل الحق، وهم في حقيقة أمرهم مع أهل الباطل. ولهذا ما عرفت من الطوائف طائفة فيها مكر وغدر ورفض كهؤلاء، نسأل الله جل وعلا أن يجيرنا منها ومن سائر الطوائف البدعية التي نخرت في هذه الأمة وأفسدت عقائد أبنائها. ثم بعد ذلك لعلنا نترك الحديث عن النفاق والذي قال فيه الإمام أحمد، والنفاق هو الكفر، أن يكفر بالله ويعبد غيره ويظهر الإسلام في العلانية، مثل المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقوله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه فهو منافق. قال الإمام أحمد هذا على التغليظ، نرويها كما جاءت ولا نفسرها، يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهم هذا الوصف، نروي هذا كما ورد وكما جاء، نقول هو منافق. وهذا فيه لعلنا نؤخر الكلام عنه في اللقاء القادم بحول الله تبارك وتعالى. وما ذكره الإمام أحمد بعد ذلك من تلك النصوص كقوله لا ترجعوا بعد كفارا ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض، ومثل حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، يعني هذه الأحاديث وما ذكره أئمتنا وعلماؤنا فيها، نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا وأن يوفقنا دائما وأبدا للعلم النافع والعمل الصالح. ونصيحة أختم بها هذا المجلس إن شاء الله تبارك وتعالى، ونحن في هذا الشهر الطيب المبارك في شهر شعبان الذي كان يعرف في الزمن الأول بشهر القراء، رمضان شهر القرآن لأنه فيه أنزل، وشعبان شهر القراء لأن القراء يشمرون فيه على سواعد الجد مراجعة لمحفوظهم واجتهادا في تلاوته تقربا إلى الله جل وعلا، يتهيئون كما أنهم يتهيئون بالصيام اقتداء بنبيهم عليه الصلاة والسلام، يتهيئون كذلك بالإكثار من تلاوة القرآن والإقبال على هذه التلاوة. كانوا حتى كان بعضهم يعني يوقف مجالس العلم الإمام مالك ويقبل على كتاب الله تبارك وتعالى وغيرهم من الأئمة في هذا الباب. وهذا الشهر كذلك خصه الله تبارك وتعالى بأن جعل فيه ليلة هي من أعظم الليالي عند الله، حتى قال فيها نبي الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ليطلع ليلة النصف من شعبان، يطلع على الخلق فيغفر لجميع خلقه، تابعوا هذا الحديث، يغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاح. هذا الحديث الذي رواه الإمام أبو داود وهو صحيح، صححه الشيخ الألباني رحمة الله عليه، يغفر لجميع خلقه إلا لمشرك. الشرك هو الظلم الكبير العظيم، وهو الذنب الذي لا يغفره الله تبارك وتعالى. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والثاني المشاحن، وإن عرفه من عرفه من السلف بأنه صاحب البدعة، وبأنه من أبغض أصحاب رسول الله، هذه بعض تعريفات أهل الأئمة للفظة المشاحن، وهو كذلك الذي له خصومة مع أحد من المسلمين، الخصومة التي ليست بحق، لأن الخصومة على ضربين، قد تكون لدنيا، اختلفت معه في دنيا وحسابات وما إلى ذلك، هذا إن كان كذلك لا يجوز لك هجره أكثر من ثلاث، وقد تكون لدين يخالف أصلا من أصول دينك، يدعو إليه، يظهر انحرافه به وينصح في هذا ويبين له الحق في هذا ويكابر ويعاند، هذا حقه الهجر، هذا حقه الهجر، ولا يرفع عنه هذا الحكم حتى يتوب إلى الله تبارك وتعالى. فمن كانت له بينه وبين أحد خصومة في الدين بوجه حق، هذا مستثنى من هذا، هذا لأنه في الحقيقة لا يعتبر مشاحن، لا يعتبر مشاحن، يعتبر ملتزم بأصل من الأصول، وهو أصل عظيم، أصل الولاء والبراء، أن نوالي أهل الحق وأن نعادي أهل الباطل، ولكن المشاحنة التي تكون على مسائل حتى وإن كانت في الدين، مسائل هكذا لا تستوجب مثل هذا، والجميع يدعي أنه على الحق وأنه على هذه السلفية التي يتمسح بها كل أحد، ولكن أين الذي يلتزم أصولها ومنهجها؟ إلا القليل، إلا القليل، نسأل الله أن يجعلنا منهم أن تلتزمها، هذا هو المطلوب، وأن تسير على نهج أهلها، أهلها يرفعون الكبير ويضعون الصغير، السلفي يرجع لكباره، يرجع لكباره ويلتزم حده. العلماء قالوا وكرروا وأعادوا هذه الأحكام، يا إخوان ليست لكل أحد، الأصاغر ليس لهم أن يحكموا على الغير، اتركوا هذا الأمر لكباركم، ارجعوا إلى كباركم حتى يبقى دائما هذا الأصل محفوظ في الجماعة، في الجماعة السلفية، لأنهم إذا رجعوا إلى الكبار، الكبار علماء وحكماء ما عندهم طيش الصغار، ما عندهم من ينشر منشور يكتب فيه بالبنط الغليظ يا فاسق، وهو يدعي أنه ينافح عن الحق ويدافع عن المنهج ويصول ويجول ضد هؤلاء ويرمي عليهم الألقاب بعد ذلك. أهكذا؟ أهكذا تعلمت من علمائك طريقة نصحهم؟ والله أقولها، والله بعض هؤلاء لا يريدون ولا يحبون اجتماعا. شفتوا السلفيين جميعا الصادقين يفرحون بالاجتماع، والإخوة الآن منذ أشهر يرسلون، والله من الداخل ومن الخارج، اجتمعوا اجتمعوا ولا تفرقوا، ونحن نقول والله هذه دعوتنا وهذه غايتنا دائما وأبدا، أن نبقى مجتمعين محافظين على هذه الجماعة، لأننا نستشعر عظم المسؤولية والأمانة عند الله تبارك وتعالى أولا. رأي عظيمة يا إخوان، رأي عظيمة يا إخوان، ولهذا نصيحة
نصحنا إياها في يوم من الأيام أحد أئمتنا وعلمائنا الشيخ العثيمين رحمة الله تبارك وتعالى عليه، قال: حتى وإن اختلفتم فيما بينكم فلا تظهروا هذا الخلاف، لأن هذا يؤدي إلى الفرقة بين الشباب. العلماء يعلمون أن الشباب فيهم متعصبة، فيهم في داخله نزعة حزبية، يحب أحدا يجعله هو الإمام، هو الواحد الأوحد، ما كاش غيره ولا ما كاش مثله. يجي واحد يقول هذه الدعوة ناصرها فلان، هذه الجماعة فضحها فلان، ما كاش وحده في الميدان لا شريك له، ما كاش معه واحد يصور هذا في أذهان الناس. وسبحان الله العظيم، أليس هذا من التلبيس والتدليس على الأمة؟ بعضهم ما عرف بسلفيته إلا في الأزمنة المتأخرة، وجعلوه هو الإمام الأعظم والعالم الأوحد. وهذا دائما إذا بقى في الأمة يبقى فيها الشر دائما وأبدا. ننصح إخواننا: اجتنبوا هذا، اجتنبوا الغلو، اجتنبوا التعصب. وقلتها وأقولها وأكررها، ما تخليوش لا تتركوا أنفسكم وإخوانكم من تقديس إلى تقديس، نخرج من تقديس ونقع في تقديس آخر لا تتغير فيه إلا الأسماء. التقديس تقديس والتقديس مذموم مهما كانت هذه الأسماء. لو قدست أئمة الدنيا في أيامهم الإمام مالك لقلنا لك أنك مخطئ، لأن مالك يقول: كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، مشيرا إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يردنا إليه ردا جميلا، حتى لا أطيل على إخواني، وأن يوفق الجميع، أن يوفق الجميع. وصدقوني يا إخواني، والله ما عندي ميل لأي طائفة. أنا أرى أن هذا المتنازعين والمتناحرين فيما بينهم هذا أخطأوا في معالجة هذا الأمر بهذه الطريقة. المعالجة خطأ، لا شك أن فيهم مصيب ومخطئ، والمخطئ يرجع إلى المصيب، هذا هو الواجب، يعرف بخطئه ويتوب إلى ربه تبارك وتعالى. فهلموا، اجلسوا لإخوانكم، عندكم مشايخكم والحمد لله، جيبوا هاد الناس اللي راهم كما راكم تقولوا رأس في التمييع ورأس في التخذيل، وجيبوهم إذا كان يدعون السلفية. السلفي لا يستنكف أن يجلس لسلفي آخر أو لشيخ من مشايخ السلفية، جيبوهم لمشايخكم ولإخوانكم ولطلبتكم المعروفين المبرزين، وتحل هذه المشاكل وترفع هذه الفتن والقلاقل. أشغلتم الدنيا مشايخ من خارج البلد يرسلوا ويرسلوا ويرسلوا هاد الشباب لا يعرفونهم، يرسلوا المشايخ اتقوا الله في أنفسكم، اتقوا الله في أنفسكم. ونحن والله منذ بداية هذا الأمر لا ناقة لنا فيه ولا جمل، نقول لإخواننا جميعا، وأنا والحمد لله ما عندي لا خلاف ولا مشكل مع أي واحد من إخواني من المشايخ، الله يعلم بحبي لهم وتقديري لجهودهم، ولكن لا يعني هذا أنني وافقهم في كل ما يقولون ويرون. قد نختلف فيما بيننا، قد نختلف فيما بيننا، وهذا أمر عادي. نختلف في زيد من الناس مثلا، هو يراه أنه يزكيه، وذكرت هذا، أنا لا أرى تزكيته، لا أرى أنه يستحق تزكية، لا أرى أنك أنه يذكر قاع تماما، لأنه موش أهل أن يذكر، إذا ذكر اغتر بنفسه، وإذا اغتر في نفس بنفسه أفسد، وإذا أفسد فرق وشتت هذه الجماعة، هذه الجماعة. لا ينبغي الإنسان، أنا أقص عليكم قصة أختم بها، هذه وقعت لنا في زمن سابق أيام الشيخ العثيمين رحمة الله تبارك وتعالى عليه، وهذه في الحق الله حادثة لا أنساها أبدا. وكنا حضرنا دورته الصيفية اللي كان يعقدها بجامعه، وكان أحد الإخوة الطيبين في السفارة السعودية حينها أخ سلفي، وقدمنا له طلبا لحضور هذه الدورة، وكان كذلك السفير حينها رجل طيب نحسبه والله حسيبه، فشفع لنا عند السفير حتى يعطينا تأشيرة لحضور الدورة، يعني تأشير احنا عادي، تأشير زيارة وعمرة. فما كان من السفير جزاه الله خيرا إلا أن كتب في التأشيرة لحضور دورة الشيخ العثيمين، هكذا مكتوبة في التأشيرة، تأشيرة زيارة لحضور كزيارة عائلية تجارية زيارة ما أدرينا يا رجال الأعمال، هذه خاصة زيارة زيارة لحضور دورة الشيخ العثيمين. ذهبنا بها لمدة شهرين أظن، ذهبنا بها، أنا في المطار يسألوني شرطي الحدود يقول لي وش يقرب لك الشيخ العثيمين، ظن أنه تأشيرة زيارة للشيخ خاصة يعني. قلت له هذا رها، قول والدي، قول وش حبيت رحمة الله عليه. لما حضرنا الدورة ونحن مع الشيخ، يعني جاتنا فكرة هكذا، قلنا هذه نطيب بها خاطر السفير جزاه الله خير، أكرمنا نكرمه. فأطلبنا من الشيخ، قلنا له يا شيخ إذا ممكن تكتب لنا كلمة يعني تشكر فيها السفير وعلى هذا، يعني حتى الشيخ العثيمين لما أخبرناه أنه أعطانا تأشيرة ولزيارة لحضور دورة الشيخ، يعني أعجبه هذا الأمر هذا. فقال شوفوا أولا، قال الشيخ رحمة الله عليه أولا قال أمهلوني أجيبكم غدا،
ما جاوبناش، ما عندوش هذاك التسرع، يكتب كلمة هكذا شكر وثناء تشجيع عندي هذا السفير على مثل هذا الخير. من الغد لما التقيناه رحمة الله عليه قال: يا أبنائي أعتذر، لا أستطيع أن أكتب هذه التزكية أو هذا الشكر أو هذا الثناء. قال: لأن أمثال هؤلاء قد يستغلون مثل هذه الشهادات أو الاعترافات لأمور أخرى، وأنا لا أحب أن أكون طرفا فيها. قد هو لا يعرف هذا السفير، وما تكلم فيه لا طعنه ولا زكاه، شاهد هو شكره فيما بيننا وبينه، قال جزاه الله خير على هذا الفعل، ولكن نكتب لك شهادة وتستغل تزكية ويطير بها الناس، يعني أنت أو غيرك، فهذا لا يفعله أمثال هؤلاء الأئمة، يعني هذا تحرزهم رحمة الله تبارك وتعالى عليه وعلى سائر علمائنا. سأل الله أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وبارك الله فيكم، ومعذرة على الإطالة.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.